الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في كلام المصنف على الرقى والتمائم والتولة، وقبل أن نشرع في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب، فإننا نذكر بإيجاز شروط جواز الرقية، الشروط التي تشترط في الرقية لتكون الرقية مشروعة. الأول، أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله تعالى، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن لا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. الثالثة، أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. وأما بالنسبة للتمائم فإن كانت من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة لذاتها بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. وإذا تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية، وهي أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، وأن لا تكون مما يخالف الشرع، وأن تكون مفهومة، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، هل تشرع أو لا تشرع كما سبق معنا. وأما أقسام التعلق بغير الله تعالى، فالأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله تعالى، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا أصابتهم الضراء الشديدة يقولون يا فلان يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك مخرج من الملة. والثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله تعالى وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، لكن لا يقال أنه شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث، أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصل على الله عز وجل، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأن لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلق الأمر بالله عز وجل. فمثلا الموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب وأن المسبب هو الله تعالى سبحانه، وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ما الاعتماد على المسبب وهو الله عز وجل. ثم بعد ذلك شرع المصنف في مسائل فقال إيش؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم.
نعم، الأولى تفسير الرقى والتمائم، وقد سبق بيان ذلك. نعم.
الثانية تفسير التولة.
الثانية تفسير التولة، وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. وقد قال بعض العلماء أن ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا فيها أنها تكون صلة بين المرء وزوجته أنها تدخل في معنى التولة، تدخل في معنى التولة.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
يقول أن هذه الثلاثة اللي هي الرقى والتمائم والتولة كلها شرك من غير استثناء، لكن ظاهر كلام المصنف حتى الرقى، وهذا فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقى ويرقى ولكنه لا يسترقي، أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقية فيه نظر. وقد سبق للمؤلف رحمه الله تعالى أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك، خص منها ما خلا من الشرك. وبالنسبة للتمائم على رأي الجمهور أيضا فيه نظر، وأما على رأي ابن مسعود رضي الله عنه فصحيح لأنه لا يراها التميمة من أي شيء كانت. وبالنسبة للتولة فهذه شرك بلا استثناء، شرك بلا استثناء.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
نعم، الرابعة يقول أن الرقية من العين أو الحمى ليس من ذلك، قوله بالكلام الحق وضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمى فقط استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لكن الصحيح أنه يشمل غيرها كالسحر. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، من ذلك المشار إليه يعني التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الاختلاف معنا في الدرس الماضي، والأحوط مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
نعم، أن تعليق الأوتار على الدواب خشية العين هي من ذلك، أي من الشرك. والآن ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون إن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه شيء من الروماتيزم أنها تنفعه، ولكن هل هذا صحيح طبيا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح، لأنه ليس يعني في دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي مثل هذه الحلقة لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة مثلا دهنية حتى نقول إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا مثلا بالروماتيزم هذه التي ونحوها حتى ينتفع بها. نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتراه.
نعم. قال المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن قال أهل العلم إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، فقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
نعم. مسألة الثامنة قال فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير يقول من قطع تميمة كان كعدل رقبة، لكن هل قوله حجة أم لا؟ ها؟ إن قيل ليس بحجة فكيف يقول المؤلف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ ها؟
النهي على المنكر.
ها؟
النهي على المنكر.
كيف؟
عموم النهي.
يقال إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من الشرك، يعني من حيث المعنى، فهو كمن أعتقه بل أبلغ، فهو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. طيب إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد به بالسنة هنا سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ فاختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال إنه يكون موقوفا على التابعي، وبعضهم قال يكون مرفوعا مرسلا. وتقدم معنا يعني في غير هذا أنه في الفقه أنه يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال أنه من باب الموقوف الذي ينسب للصحابي.
التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله.
نعم، كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده بالأصحاب عندما قال أصحابنا أصحاب مقصوده عبد الله بن مسعود، وليس مراده الصحابة ولا التابعين، أصحاب عبد الله بن مسعود عموما. أي قوله قول المصنف وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. قول كانوا يكرهون، الضمير يعود إلى من؟ إلى أصحاب بن مسعود رضي الله عنه، قرناء إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. بعد ذلك شرع المصنف في باب آخر وهو قوله
الباب الثامن باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وهذا من شرك الأسباب، هذا من شرك إيش؟ الأسباب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو لكماله، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكسر بركة، والبركة هي مجمع الماء عندما يجتمع الماء في مكان يسمى بركة، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: الكثرة والثبوت. والتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة، وقد تكون أزمنة، وقد تكون مخلوقات آدمية. فهنا قسمان: القسم الأول أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وحول بيت المقدس، كما قال تعالى: الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها، ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك تكون بركة إيش؟ بركة لازمة لا تنتقل بالذات منها إلى الشخص الذي مثلا يتمسح بها. يعني أنك إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات، وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة، وإنما هو مبارك من جهة المعنى حين اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها. وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، لكن بركته من أجل إيش؟ من أجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فقول لا تنفع ولا تضر يعني لا تجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا تدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله. ولذلك قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة. وأما الأزمنة معنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة، فيعني أن من تعبد فيها ورام الخير وأراده فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم، وهي البركة التي جعلها الله جل وعلا في المؤمنين من الناس، وعلى رأسهم الأنبياء سادات المؤمنين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل. فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مباركا، وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل جسد نوح عليه السلام مباركا، وهكذا جسد عيسى وموسى والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام جعل الله أجسادهم مباركة. بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض أشعارهم فهذا جائز، لأن الله جعل أجسادهم مباركة، بركة متعدية. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جسده مباركا، ولهذا جاء في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه إلى آخر ما ورد في ذلك. ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى غيرها، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل، مخصوص بالأنبياء والرسل. أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسل، لم يرد دليل يدل على بركتهم الذاتية. حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بوضوئه أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. فعلم بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة إيش؟ بركة عمل، وليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. أيضا قول سيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه البركة التي أضيفت إلى كل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي بركة عمل. هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل، هذا المقصود بالبركة. فكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل وبركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي في العلم أو العمل أو الصلاح لا تنتقل، لا تنتقل من شخص إلى آخر. وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح، إذا قلنا تبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم، والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه، وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به وليس هناك مجال للقياس في هذا. إن الأصل في العبادات أنها لا تبنى على القياس وإنما تبنى على الدليل، لا تبنى على القياس من ناحية إنشائها، لكن قد تقيس عمل عبادة على عمل عبادة أخرى كقياس بعض أفعال الصلاة على الصوم أو العكس، لكن أن تنشأ عبادة بالقياس لا، لابد لها من دليل نقلي صحيح يدل عليها. فمعنى تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي هو من الحجارة والقبر والتراب، ويكون منها الوثن والشجر، ويكون منها البقاع المختلفة كالغار أو عين ماء أو نحو ذلك. فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات شركية. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والشجر جمع شجرة، والحجر معروف، وذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار. حتى في أول الدعوة، دعوة الإمام عبد الوهاب في نجد، كان الناس يتبركون بالأشجار والأحجار في تلكم الأزمنة. قول المصنف ونحوهما يعني نحو الشجر والحجر، مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجاهلية. إذن التبرك كما قلنا هو طلب البركة، وطلب البركة على ما تقدم لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، مثل القرآن، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا. فمن بركته عن القرآن أخذه، العمل به، تعبد لله بقراءته، فإن الله أنقذ به أمما كثيرة من الشرك. ومن بركته، من بركة القرآن، أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر على الإنسان الوقت والجهد. يعني إذا كان الحرف بعشر حسنات، ها، طيب المصحف إذا قرأته كاملا كم الأجر فيه؟ كم عدد حروف المصحف؟ ها، كم؟ كم وزيادة؟ 300,150 حرف. لكن بعض العلماء يقول: هل المقصود بالحرف هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ إذا كان حرف المعنى فيقصد به الكلمة، وإذا كان حرف المبنى فيقصد به الحرف، لكن فيكون أقل. إذا كان حرف المعنى عدد حروف القرآن 70,000 عدد الكلمات أو نحو ذلك، فيكون إذا قرأ القرآن كله والحسنة بعشر أمثال 700,000 حسنة. لكن يظهر أنه حرف المبنى وليس المعنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت القرآن كله ما شاء الله تبارك الله 3 مليون وزيادة، هذه بركة عظيمة. يعني الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، هو 20 صفحة، كل صفحة دقيقة، 20 دقيقة. فلذلك كان بعض السلف يختم القرآن في 10 ساعات، وبعضهم في 12 ساعة متواصلة. فشوف بركة القرآن، إذا ختمت القرآن كم يحصل لك من الأجر، وشوف الوقت، يعني بركة الوقت، بحيث وفر الله لك هذا الأجر العظيم في وقت يسير، في وقت يسير. فقراءة القرآن كنز عظيم بين يدي المسلم، ما ينبغي له يتوانى. كل ما سنحت فرصة اقرأ اقرأ، والملائكة تسجل حتى لو ما تدري، المهم انك اقرأ. فهذا من بركة القرآن. او ان يكون ايش؟ بأمر حسي معلوم، مثل التعليم والدعاء ونحوه، فهذه على النحو المتقدم. فإذا قيل هذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته، يعني يستفاد من علمه ومن دعوته. وهناك بركات موهومة باطلة، مثل ما يزعمونها الدجالون، أن فلان الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليهم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في ذلك، في هذا الأمر، لكنها لا تعد أن تكون، لا تعد أن تكون أثارا حسية، بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ أو هذا الولي المزعوم، فيكون في ذلك فتنة، يكون في ذلك فتنة له ولأتباعه. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة فتعرف ذلك من حال الشخص، إن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. أما إن كان مخالف للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة. ولذلك قال الإمام الشافعي والله لو طاروا في الهواء أو مشوا على الماء، يعني لا اعتبار لهذا اللي يفعلونه طالما أنه يخالف السنة. وقد تضع الشياطين، الشياطين قد يساعدون هؤلاء على باطلهم، وذلك مثل ما ينقلون في بعض الكتب وما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة، يأتي من هناك تطير بالملائكة الجن وليس الملائكة الشياطين، هو يزعم منها الملائكة لكن لا هي الشياطين، فيقف مع الناس بعرفة ثم يعود ويضحي عند أهله في مكان بعيد لا يمكن، ثم يأتي إلى أهل بلده ويضحي عندهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشياطين تحملهم لكي يغتروا بهم الناس، ثم هم أيضا في هذا الذي يزعمون يعني وقعوا في مخالفات الشرع، تعدوا الميقات ما هم محرمين وما كملوا الحج، يعني إيش هذا، يعني عبث. فلا يشرع إذن التبرك بشيء من الأشجار أو الأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعاتها وإذا دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه فيما مضى. وهذا عام في كل شيء، حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو صخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود، لأن بعضهم يشوش يقول هذا حجر أسود ونحن نستلمه ونقبله، أما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذه عبودية لله، أنت إنما تفعل لأمر الله عز وجل وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد لله، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له لأن أمرك بذلك، وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له، فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله عز وجل الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. نعم، يقول إيش؟
وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
قرأت الآية؟
نعم.
أفرأيتم اللات؟ طيب، طبعا التبرك تقدم معنى التبرك، قال من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر. قل الله عز وجل أفرأيتم، يعني أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت، ثم ذكر هذه الأصنام التي كانوا يتبركون بها. أفرأيتم اللات، قرئ بالتخفيف اللات وقرئ بالتشديد اللات، فالقراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لتة لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. والعزى شجرة، شجرة سمر من أشجار السمر قد بني حولها وجعل لها أستار، جعل لها أستار ويأتي هؤلاء ويتبركون بها، وهي بين مكة والطائف. ومنى قالوا صنم بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى هذا ذم لها يعني بالتأخر، هي متأخرة عنهما وأيضا متأخرة فهي وضيعة المقدار. ألكم الذكر يعني تجعلون لكم ما تحبون، وهو الذكر، وله الأنثى تجعلون لله عز وجل الإناث، حيث تقولون الملائكة بنات الله. فوصف الله عز وجل بأن هذه قسمة ضيزة يعني جور وظلم وباطل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذه أسماء، أسماء مجرد تسمية، يعني قال سميتموها من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. ثم قال إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند صحيح وصحيح، إلا الظن أي حسن الظن بآبائهم. وما تهوى الأنفس يعني حظوظ أنفسهم في الرئاسة ونحوها. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، اللي هو إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق البين المنير. فهذه الآيات يحاج الله تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل يعني من هذه الأوثان الثلاثة، يعني ويوبخهم على جورهم وظلمهم، حيث نزهوا أنفسهم على الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم سبحانه وتعالى بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا تغني من الحق شيئا، وأن الحق يجب أن يبنى على الدليل وليس بمجرد يعني الرغبة ومجرد الهوى. فهذه الآيات فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار، وأن الشارع اعتبر ذلك شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها يعني بتعظيمها ودعائها. فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزة ومنى. فتفيد هذه الآيات الكريمة أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، ومشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد، وأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل، لا يثبت إلا بالدليل مما أنزله الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد الظن وهوى النفس. وأن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الناس بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. ثم ذكر حديث أبا واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 من الصحابة، 2,000 من أهل مكة و10,000 جاءوا معه من المدينة. فلما توجهوا بهذه الكثرة يعني في ذاك الوقت 12,000 تعتبر كثير، بهذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فأعجبوا بكثرتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن النصر من عند الله تعالى، إن النصر من عند الله تعالى. ولذلك قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ثم لما انحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا المشركين قد وضعوا كمينا لهم في الوادي وتفرق المسلمون. تفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لم يبق معه إلا 100 من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي آخر الأمر يعني أن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم. الحنين هذا وادي يقع بين مكة والطائف، شرقي مكة يبعد عنها بضعة أميال. الصحابي هنا يقول: كنا حدثاء عهد، يعني قريب عهد بالكفر، وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار، للاعتذار لطلبهم وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عندهم علم، فلذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها للبركة. ذات أنواط يعني نوط، جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يعلق ويناط بها من الأسلحة. فلما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني وسألوه أن يجعل لهم مثلها، قال: الله أكبر، يعني أجل وأعظم. هذه صيغة تعجب. لتركبن سنن من كان قبلكم. السنن بضم السين الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة، يعني كما فعلت بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. فهذا الحديث الشريف يخبر فيه أبو واقد عن واقع فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنعون المشركون من التبرك بالأشجار بالشجر، طلبوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة كذلك ينوطون بها أسلحتهم. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى لما رأوا من يعبد الأصنام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا مسير وجريان على طريقتهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. إذن فالحديث فيه دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله، ويفيدنا الحديث أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يمن أن يكون في قلبه بقية. هؤلاء الصحابة انتقلوا من الشرك إلى التوحيد، لكن لكونهم حدثاء عهد بجاهلية بقي عندهم شيء، فلذلك المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العبادة التي تعود عليها. ويفيد الحديث أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها، وأن الإنسان قد يستحسن الشيء، قد يستحسن شيئا يظنه يقربه من الله وهو يبعده من الله. وينبغي للمسلم أن يسبح وأن يكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع، وفيه علم من أعلام النبوة، علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا فيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل عليه الدليل أنه من ديننا، يعني التشبه بهم فيما كان من اختصاصهم. وأيضا يؤخذ من الحديث أن الاعتبار في الأحكام هو بالمعاني لا بالأسماء، النظر هو إلى المعنى، هذا هو المعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم جعل شجرة ينوطون بها الأسلحة كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، لأن هذا لا يغير المعنى، هذا لا يغير المعنى. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير آية النجم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير سورة النجم، يقول تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى، وأتى بصيغة الاستفهام فرأيتم الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه.
نعم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، هم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن المشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين من الأمم السابقة.
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
نعم، الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، ويطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا، بل لو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك فهنا يقال وقعوا في الشرك. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه بذلك، أي أن الله يحب ذلك، أي بتعليق الأسلحة ونحوها عن الشجرة التي يعينها الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبوا ذلك. ولهذا طلبوا ذلك من الرسول، لماذا؟ لتكتسب بهذا معنى العبادة.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة لا شك أنهم أعلم الناس بدين الله عز وجل، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها، طبعا هذا قبل العلم به، فغيرهم من باب أولى. وقصد المؤلف رحمه الله بهذا ألا يغتر الإنسان بعمل الناس، ألا يغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل مهما كان منزلة العامل، العبرة بما دل عليه الدليل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة عند الصحابة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم من الآيات، مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قوله الله أكبر وقوله إنها السنن وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم. فغلظ هذا الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه، قال الله أكبر وإنها السنن، هذا تحذير، ولتركبن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا هذا تحذير.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل
لما قالوا لموسى اجعل لنا إلهنا. الثامنة يقول الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذه إلها شرك واضح. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله.
نعم. التاسع يقول أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وأخفائه على أولئك، أي أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله، وتنفي الألوهية عما سوى الله، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم. أنه قال قلتم والذي نفسي بيده، فهو صلى الله عليه وسلم حلف على الفتيا ولا يحلف إلا لمصلحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حلف على الفتيا في قوله قلتم والذي نفسي بيده كالذي قالت بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة أو دفع مضرة ومفسدة، فليس مما ليس صلى الله عليه وسلم ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة بعض الناس. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم. الحادية عشر وهذا تقدم معنا أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرتم ارتديتم، ها؟ حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي، فالشرك الأكبر هو ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا، ولذلك اختلف العلماء في ضابط ايش الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشرع عليه أنه شرك، كل ايش شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، كل ما جاء في الشرع أنه شرك ودل النص على أنه ليس من الأكبر، إذن يكون شركا أصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. القول الثاني إيش؟ أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق عليه الشرع اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله، أن يعتمد الشخص على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها، لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف الثاني يعني أوسع من الأول، أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان الدليل لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما يقال على هذا التعريف الثاني ها أن المعاصي كلها شرك أصغر، أن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، ولذلك قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحاصل يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ومنه الجلي والخفي، فبعضهم قال إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر، كالحلف بالله، كالحلف بغير الله والسجود للصنم، والخفي ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال إن الجلي من جل أمره وظهر كونه شركا ولو كان أصغر، والخفي ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر؟ تقدم معنا كلام شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أن يشرك بما أو تقديره شركا به، وهو نكر في سياق النفي فتفيد العموم. وذكرنا أن الصحيح أنه يغفر كبقية الذنوب التي ليست كفرا، وكما هو قول يعني بعض العلماء أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، وأن المراد في الآية أن يشرك به الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة. وعلى كل فصاحب الشرك الأصغر على خطر عظيم، وهو أكبر من كبائر الذنوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيها،
قوله ونحن حدثاء عهد بكفر معناها أنه يعتذر، هذا الصحابي يعتذر، أما طلبوا حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر، وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك، لذلك لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيقال إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله كي لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل على ذلك حديث صفية حين شيعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيي، كي لا يقع في قلوبهم شيء. نعم.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، يقول الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، هذا نأخذه من قوله الله أكبر، أي الله أكبر وأعظم من أن يشرك به، وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع، سد الذرائع هذا من الأصول العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد ذرائع الشرك ويحمي حمى التوحيد، فسد الذرائع التي تقود الناس إلى الشرك من أعظم الأصول الشرعية. والذرائع هي الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: ذرائع إلى أمور مطلوبة هذه لا تسد بل تفتح، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد، وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وذات الأنواط تكون من إيش؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهذا يؤخذ من إيش؟ من قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم. وبهذا يعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جاهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية أو فيه جاهلية.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
نعم، قال السادسة عشر الغضب عند التعليم، لكن الحديث ليس صريح في ذلك، وربما أخذ من قرائن قوله الله أكبر إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام قد تفيد الغضب.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم، السابع عشر يقول القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، وهذا لا يعني الحل والإباحة ولكنه للتحذير. فالقاعدة هنا الكلية وهي قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهي سنن أهل الجاهلية، وأن من هذه الأمة من سيفعل ذلك. فهنا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن الواحدة قال هذه من قال هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك هذا الحديث حديث الافتراق ميزان توزن به الأعمال والأقوال والاعتقادات والرايات والطوائف والأحزاب والجماعات، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو من طائفة المنصورة الفرقة الناجية، من كان ليس كذلك فنعتبر قربه وبعده بمدى قربه أو بعده من هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير الحديث، وقال إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها لا عن جوازها، وإنما إخبار أنها ستقع مع تحريم ذلك. نعم.
الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، هذا من أعلام النبوة، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة، ها، وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تعالى تاب إلا أن يكون ذلك. وهذا يقال في جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية، القول أنها لا تكون شركا. ها، ومعلوم أن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سننا من كان قبلكم، وهو يخاطب من؟ الصحابة، وهم في جزيرة العرب، وهم في جزيرة العرب. هذا السؤال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، فهل يعني ذلك أنه يحرم الإقامة في بلاد الكفار لغير حاجة مع القدرة على إظهار الدين؟ الحديث يفيد أنه بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يعني إذا كان قادرا على الهجرة، أما إذا عجز فيبقى، فإذا استطاع هاجر فهو معذور لكن يتق الله. فالإقامة في بلد يظهر فيه الشرك والكفر لا تجوز، سواء كانت الإقامة للعمل أو للتجارة كما أفتى العلماء، إلا إذا كان الشخص يعني ما يستطيع يعني الهجرة من بلادهم. والبقاء يوجب البراءة التامة يعني والتباعد من الكفرة وبلادهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، والمعنى حتى يفارق المشركين. وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه ووجوب الهجرة مع القدرة. اللهم إلا رجل يعني عنده علم وبصيرة فيذهب هناك للدعوة ونحو ذلك. يقول: هل إقامة الحجة على المخالفين لا بد أن تزال الشبهة أو نكفي تكفي بإبلاغ الحجة؟ يكفي إبلاغ الحجة. الله عز وجل يقول: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاعتذاره إنما يكون بذكر ببلوغ الحجة. كل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه مما يتعلق بألوهية الله سبحانه وتعالى التي هي أكبر شيء، شهادة التوحيد. الأخ يقول: بعض الناس يعلقون على بناتهم قلادة من ذهب معتقدين أن العين تصيب الذهب بدلا من البنت. هذا يعني هذا نفس تعليق الحلقة والخيط، وتأخذ نفس الحكم. وما حكم لبس القلادة للنساء إذا كان فيها شكل حيوان أو فراشة أو غيرها؟ يعني ما كان على صورة حيوان فلا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال منها على الأقل الرؤوس، رؤوس الصور، سواء كان ذهب أو فضة أو ألبسة، كل ذا يحك الرأس ويزال. فإذا كان في قلادة أو في أسورة فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبس ما فيه حيوان هكذا. والثياب أيضا مثل ذلك، الثياب والقمص ونحوها. يقول هذا طالب يقول: يسأل: أبوه كافر وأمه تاركة للصلاة مقيمان ببلاد الكفر، كيف يوفي حقوقهما من صلة الرحم وزيارته؟ نعم يزورهما ويتلطف معهما ويدعوهما إلى الإسلام ويدعو لهم بالهداية ويهدي لهم الهدايا ويعني يطيعهما فيما ليس فيه معصية. يقول الذي يبيع السواك أو غيره في حوش المسجد هل عليه إثم؟ هذا الحوش من سور المسجد يعتبر، إذا كان داخل المسجد فهو تابع للمسجد، وإذا كان خارج المسجد ما يأخذ حكم المسجد لا سواك ولا غيره. ما حكم الرقى التي فيها كلام غير مفهوم؟ ذكرنا لكم الشروط الثلاثة، ومنها أن يكون الكلام مفهوما. يقول ما حكم تعليق آيات قرآنية للزينة في البيوت؟ الأقرب أنه لا يجوز، لأن هذا يعرضها لسقوطها، وأيضا القرآن لم ينزل يعلق هكذا وإنما نزل العمل به. يقول ما حكم وضع السوارة للتزين بدون اعتقاد أي شيء؟ السوارة إذا كان يضعها رجل يصير هذا فيه تشبه بالنساء، وحتى لو ما اعتقد فيها شيء لا يضعها. يقول هل إذا كان من أقاربي وعليه أسورة هل لو أخذتها وقطعتها علي إثم؟ تغيير المنكر باليد له شروطه، إذا وجدت هذه الشروط. الأخ يقول عندنا نشاط في البادية، ذكر دولة، إذا نصحناهم وقلنا لهم هذا شرك قالوا أنتم وهابية. دعوهم إلى التوحيد وإلى بيان دين الله بدون أن تقولوا هذا قول محمد عبد الوهاب ولا قول غيره، يعني هذا قول الله وقول الرسول وقول الصحابة. وهذا يقول نريد نصيحة لطلاب العلم الذين يختبرون أقرانهم بالشخصيات ويتشددون معهم. والله الذي ينبغي لطلبة العلم الانشغال بالعلم والتعلم والتفقه، وعدم الانشغال بمثل هذه الأمور لا سيما وهم في طلبة العلم، إلا من عرف بالبدعة واشتهر بها في مؤلفاته في كلامه فهؤلاء يحذر منهم، لكن من لا يعلم حاله ولم يظهر فيه مخالفة ما ينشغل الإنسان يعني باختبار مثلا زملائه، ما رأيك في فلان أو هذا يجلس عند فلان، هذا يبعدهم عن العلم. وأما الهجر فهذا ينظر فيه للمصلحة، المصلحة إذا كان في ذلك هجر وهو قادر على ذلك فيها فائدة يفعل، ما فيها فائدة لا يفعل.